في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان، آيات تتلو آيات، ما أعظم هذا القرآن. برنامج علم للدنيا يهدي الإنسان الحيران، وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهانا. إعجاز القرآن هدانا، إعجاز القرآن هدانا، للرشد وزدنا إيمانا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب، يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس، وعلى هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. نبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لم يترك خيرا إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه. فكانت السعادة كل السعادة، والأمن كل الأمن، والطمأنينة كل الطمأنينة، ورغد العيش كل الرغد في اتباع هديه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان الشقاء كل الشقاء، وكان الهوان كل الهوان، وكان الذل والحيرة والتيه والاضطراب والخوف في مخالفة أمره ونهيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فما زلنا ومع الحلقة الرابعة من الأمة ذات الجسد الواحد، أمة الجسد الواحد رقم 4، يعني الحلقة الرابعة في هذا الصدد. وعيوننا وقلوبنا وعقولنا على أحداث تمر بها الأمة. وحينما يسأل البعض وما علاقة الإعجاز بحال الأمة، إن الإعجاز النبوي الذي نطق به الفم الشريف، فم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يشخص حقيقة أمة التوحيد. حقيقة أمة التوحيد أنها جسد واحد لا تحزب فيه، ولا تفرق، ولا تشرذم، ولا أهواء، ولا رايات. ربما تتعدد الآراء وتختلف التوجهات وتختلف العقول، سنة من سنن الله في خلقه، ولكن أبدا لا تتفرق القلوب. كان الخلاف بين الصحابة مشهورا، ولكنه أبدا ما فرق بين قلوبهم. وقصص حب الصحابة بعضهم لبعض، هذا القصص يروى كالأساطير على الرغم من اختلافهم، ولكن أبدا لم تختلف قلوبهم ولم تتعدد راياتهم، إلا إذا كانت بعد ذلك تؤدي كوسائل إلى الراية العظمى، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. وما زلنا نطوف حول الحديث العظيم الذي قرأناه آلاف المرات، ولكننا نستدعيه الآن وكأنه نطق به الفم الشريف ونزل على قلوبنا غضا طريا. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو واحد تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. حديث حقيقة كلما توغلت فيه وتأملت فيه وتدبرت ثم أرى ما صار إليه حال الأمة الآن، يعتصر قلبي ألما على أمة الجسد الواحد. هل يمكن أن يصل الخلاف إلى أن تسيل دماء إطلاقا؟ هل يمكن أن تتحزب وتتفرق الأمة هذا التفرق، وكل حزب يعني امبارح فقط يعني انشق مجموعة عن حزب، وهذه المجموعة تنشق عنها مجموعة أخرى؟ وحقيقة حال غريب عجيب، حال أمة الحبيبة العريقة. الجسد الواحد، يعني أرجو أن نتأمل وأن نسقط كل كلمة أقولها خلال هذه الحلقات، دي الحلقة الرابعة، نسقطها على معنى الجسد في حياة هذه الأمة. الجسد الواحد إذا اشتكى منه فرد تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وهناك الرأس، المخ، تحدثنا خلال حلقتين عن يعني علاقات الأعصاب وعلاقات وظائف المخ ببعضها، وقصص، أنا أقول قصص لأنه قصص علمي صحيح، ولكنه قصص مذهل في انسجام هذا الجسد، في حقيقة هذا الجسد، في النظام في هذا الجسد، في الإبداع في هذا الجسد. والذي وصف الأمة بالجسد الواحد هو سيد الأمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تحدثنا عن إذا اشتكى، وكلمنا تقريبا في حلقة أو حلقة ونصف عن الشكوى وعن معنى التداعي. ثم يعني حينما وصلنا إلى معنى التداعي اضطررنا إلى أن ندخل في عالم المخ والأعصاب، لأن هو المايسترو، يعني هو الرأس والسيد فوق، تجيئه الإشارات فيرسل الإشارات في نظام معجز. فقلنا بعد ذلك بقي معنى، معنى تداعى له سائر الجسد بالسهر. يعني إيه السهر؟ كيف كان السهر كلفظه إعجازا من فم الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم الحمى، هنتكلم عن السهر وربنا سبحانه وتعالى يبارك في الوقت بعد ذلك. في الحقيقة أول ما يصاب العضو الفرد في الأمة، خلاص بقى عايزين نسقط كل حاجة على الجسد والأمة، فبيحصل فيه توتر عصبي وضغوط يتعرض لها المصاب، الذي يشاك شوكة أو يجرح جرح أو يصاب بألم في البطن أو التهاب في الزائدة أو بيعاني من توتر وضغوط. والمريض أخي الطبيب الزميل، زميل الطبيب، المريض اللي جاي لك مش مريض جسدي فقط، يعني مش مكنة ولا سيارة ولا موتور، ده مريض فيه مشاعر، فيه عواطف، فيه انفعالات. حاول أن تقدر معنى التوتر العصبي والنفسي والضغط العصبي والنفسي عند المريض الذي حتى يأتي إليك بدور برد حتى أو دور إنفلونزا، هو تحت ضغط نفسي وضغط عصبي، فلا تزيده أنت ضغطا ولا توترا، هدئ من روعه وخفف من آلام مشاعره وتبسط معه جدا، لأن ده جزء لا يقل أهمية عن جزء العلاج والروشتة وهكذا. مواجهة التوتر، طب الإعجاز النبوي في معنى السهر كعنوان، وبعدين مواجهة التوتر والضغوط التي يتعرض لها المصاب. أول حاجة تحصل تنبيه مركز اسمه، جزاك الله خيرا أستاذ معتز. أول حاجة تتنبه مركز اسمه مركز التكوين الشبكي ومركز النظام الساقي باللغة الإنجليزية Reticular Formation and Limbic System. أول حاجة بتتأثر، أول حاجة بتتنبه المركز ده، مش عايزك تنسى اسمه، مركز تكوين شبكي ونظام ساقي، ده موجود في جذع المخ. يحصل ثلاث حاجات، يحصل ثلاث حاجات. أول حاجة انتباه دائم ويقظة مستمرة. يا ريت تعرض معانا كده برضو، الله يفتح عليك. انتباه تام ويقظة مستمرة لمراكز المخ العليا. اثنين، تنبيه جهاز خطير جدا اتكلمنا عنه كتير اسمه السيمباثيتك نيرفس سيستم، اللي هو جهاز التعاطفي. نمرة ثلاثة، رفع درجة توتر العضلات وحساسيتها. هنتكلم عن كل ده بالتفصيل إن شاء الله، لأنها قصة جميلة جدا، يعني فعلا قصة جميلة. أول صورة دي جميلة جدا، جزاك الله خيرا. الصورة دي صورة للتشكيل الشبكي. تشكيل الشبكي عندك هو يعني خلينا معاه، هات الصورة تانية يا أستاذ معتز. صورة للتشكيل الشبكي اللي هي Reticular Formation، وهو يقع هاتها كلها كده، يقع أسفل الجمجمة في مؤخرة المخ، اسمه التشكيل الشبكي كما نرى، أو قافية الرأس كما أخبر الحديث الشريف. في حديث عن قافية الرأس عن النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى قافية الرأس هي مؤخرة المخ، هي أسفل الجمجمة، آخر جزء من الجمجمة ومتصلة بالحبل الشوكي، وهو موجود فيها التشكيل الشبكي ده. يعني هي قصة جميلة رائعة والله، يعني ربنا يقدرنا كده ونعرف نبسطها يعني. فعندك تحت كده حاجة بالإنجليزي اللي هي عبارة عن إنها يعني بيطلع له الأسهم ديت، بيطلع له يعني إشارات من الجلد، إشارات من البصر، إشارات من السمع، إشارات من الأعضاء والأحشاء الداخلية، تطلع فوق للتشكيل الشبكي وتعمل استثارة للتشكيل الشبكي. إزاي يعني؟ يعني لما الجلد يصاب أو العين تصاب أو الأذن تصاب أو الأحشاء من جوة تصاب أو أي جزء من أجزاء الجسم، تستغيث بمين؟ بالله أولا، ثم بخالق هذا الجزء المهم في الجسد اللي هو التشكيل الشبكي. هو ده اللي هيغيثها بقى، يغيثوها بعد الله عز وجل. جزاك الله خيرا يا أستاذ معتز. إيه قافية الرأس بقى؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد. شفت الإعجاز في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ ليه النبي اختار قافية الرأس هنا كده، آخر جزء من الجمجمة متصل بالعمود الفقري؟ الشيطان بيعقد على قافية رأس أحدكم. هو القافية دي مركز التشكيل الشبكي اللي فيه اليقظة والنوم والوعي. اللهم صل على محمد، صل على رسول الله، أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنها مفرجة للكروب. من أراد أن يكشف همه وأن يغفر ذنبه فعليه بكثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم. يا سلام، إيش معنى هنا بالضبط؟ إذا هو نام، جزاك الله خير، إذا هو نام، أيوة اقرا معايا بقى كده، ثلاث عقد، يضرب كل عقدة، يعني يضرب كل عقدة، عليك ليل طويل فارقد، يعني يبتدي يقول على كل عقدة كده الشيطان، النفاثات في العقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلا. الحديث في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. جزاك الله خيرا أصبح معتز. هذه إشارة واضحة إلى أن مركز التحكم دي إشارة من مين؟ ممن علمه ربه تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يعني أوتي علم التشريح عشان يعرف من الإعجاز بقى، ما هو ده الإعجاز؟ يعني معنى الإعجاز حقائق أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاش يعني تفسيرها إلا بعد 1500 سنة. فهو ده الإعجاز، إن هو من أين لمحمد وهو النبي الأمي الذي علم المتعلمين كيف له أن يعرف أين يعني قافية الرأس حتى يقول يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم. إشارة واضحة إلى أن مركز التحكم باليقظة والنوم موجود في مؤخرة الرأس، مؤخرة الدماغ. وهذا ما أثبته العلم الحديث، وهذا دليل واضح أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان مؤيدا من الله بالوحي. ده كلام اتقله، فما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، وأنه نبي مرسل من عند من يعلم السر وأخفى. طيب، شرح النووي للحديث، ده شرح صحيح مسلم بقى. القافية آخر الرأس، ده كلام مين؟ ده كلام النووي اللي أثبته العلم الحديث بعد كده. القافية آخر الرأس، وقافية كل شيء آخره، ومنه قافية الشعر، مكتوبة بالفتح إنها هي الشعر، قافية الشعر اللي هي القافية الآخر اللي هي البيت. عليك ليلا طويلا، ده على فكرة جت بالصيغة دي، عليك ليلا طويلا هكذا، يعني بالنصب. يعني هو في معظم نسخ بلادنا بصحيح مسلم، وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين، عليك ليلا طويلا بالنصب على الإغراء. ده يعني لغة عربية تشغلش بالك بها، ولكن هي بالإيه جت مرة، عليك ليلا طويلا، وعليك ليلا طويلا زي ما نشوف، عليك ليلا طويلا إعرابه بالنصب على الإغراء. الإغراء إيه؟ ليلا طويلا، يعني انتظر ليلا طويلا، انتظر ليلا طويلا، إغراء بالنوم الطويل. رواه بعضهم عليك ليل طويل، اللي بعدها على طول، رواه بعضهم عليك ليل طويل بالرفع بقى، أي بقي عليك ليل طويل. الأولانية إغراء، انتظر ليلا طويلا، تقدير يعني، هنا بالرفع أي بقي عليك ليل طويل. اللغة العربية والسلف دول كانوا حاجة عظمة جدا. أي والله، اختلف العلماء في هذه العقد. معلش هنخرج شوية عن قافية الرأس والإعجاز. اختلف العلماء في هذه العقد، فقيل هو عقد حقيقي، حقيقي بمعنى عقد السحر للإنسان ومنعه من القيام، فكأن الشيطان بيسحر. قال الله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، فعلى هذا هو قول يقوله الشيطان، قول يقوله يؤثر في تثبيت النائم. طبعا أسهل عليك، أسهل شيء عليك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويحتمل أن يكون فعلا يفعله كفعل النفاثات في العقد، يا إما قول يعني قول صريح من الشيطان في ودنك، يا إما فعل إن هو فعلا بيعقد الإيه العقد على قافية رأس أحدكم. وقيل هو من عقد القلب وتصميمه، فكأنه يوسوس في نفسه ويحدثه بأن عليك ليلا طويلا فتأخر عن القيام. وقيل برضو في اللغة هو مجاز. أنا أحيانا أتمتع بالكلام عن اللغة العربية. أي والله، أصل لغة ساحرة، لغة عبقرية، لغة عملاقة. أي والله، مجاز كنية به عن تثبيت الشيطان عن قيام الليل. ما تلاقيش المعاني دي في أي لغة تانية أبدا. يعني واحدة بس، لفظ واحد تبص تلاقي صفحات سطرت في معنى هذا اللفظ. في اللغات الأخرى، إنجليزية، فرنسوية، ألمانية، أي ما تلاقيش فيه الثراء ده. وده عظمة اللغة العربية. ماشي، طيب، فاصل قصير ونعود إلى حضراتكم بمشيئة الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والفرحة جائزة كبرى.
سنعود بإذن الله.
التي وانتصري ما أبهى شرعه يحفظنا يدعو للبهجة والبشر.
أوسكار تي في شوب دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبد. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية سن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لك يا رب، الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستعقدت حاجات كثيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 34، او تليفون رقم 011 52 156. دائما تزف لكم البشرة مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او الاتصال باقرب دولة لك.
الرحمة بيض الرحمن وقناة الهدي الرباني وبس من نور القرآن ورياض الجنة للعاني.
عدنا بفضل الله
والنصر ما أبهى شرون يحفظنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أحبتي في الله بعد هذا الفاصل القصير. إليكم نتائج البحث، يا ريت الشريحة ديت أنا يعني أقصد أعرضها عشان نبين إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم. إليكم نتائج البحث. لا اللي بعدها على طول الأسبوع، بعدها على طول الأسبوع كمان، كمان اللي بعدها. أيوة شوف، the reticular formation is a part of the brain that is involved in awakening sleep cycles. يعني ايه الكلام ده باللغة العربية؟ يعني التشكيل الشبكي هو الجزء المسؤول عن دورة النوم والاستيقاظ في الدماغ. وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. معنى كده ان الشيطان بيعقد فعلا على المكان اللي فيه النوم وفيه الاستيقاظ في الدماغ. التشكيل الشبكي ده الترجمة، هو الجزء المسؤول عن دورة النوم والاستيقاظ في الدماغ. التشكيل الشبكي موجود فين؟ الموقع بتاعه موجود في جذع المخ. موجود، تعرفين طبعا جذع المخ، الشريحة اللي بعدها. جذع الدماغ عبارة عن الجزء الخلفي من الدماغ، وهو متداخل ومتصل تركيبيا مع الحبل الشوكي، ويتكون من ثلاث أجزاء. جذع المخ طبعا انتوا عارفين قصة جذع المخ، اتكلمنا عليها كتير قوي، اللي هو الميد برين والبونز والمضلة، اللي هو النخاع المستطيل المضلة والجسر القنطرة والبونز، والمخ المتوسط اللي هو الميد برين. جزء جذع المخ ده حاجة يعني إعجاز خلق بديع جدا جدا. يعني فيه المخ فوق، وفيه المخ، وفيه الايه الحبل الشوكي. الجزء اللي متصل اللي هو حلقة الوصل بين المخ فوق والحبل الشوكي هو اللي بيسموه جذع المخ، وبيتكون من ثلاث أجزاء تشريحيا ووظيفيا غاية في الإعجاز والإبداع، وتبارك الله أحسن الخالقين. عرفنا بقى التشكيل الشبكي موجود فين عشان نعرف نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار. يتركز التشكيل الشبكي تقريبا في منطقة الجسر أو القنطرة، يعني هو تركيزه عند البونز، البونز اللي هو منطقة الجسر أو القنطرة، وهو يعتبر نواة جذع الدماغ، حيث يجري في أجزائه الثلاثة اللي هو النخاع المستطيل عبارة عن المضلة، والجسر البونز، والدماغ المتوسط. ده مكانه، مكان إيه؟ التشكيل الشبكي اللي هو له علاقة بالنوم والاستيقاظ والوعي. لما بيبوظ، لما بيتلف، المريض بيخش في غيبوبة عميقة، ويبتدي الناس تتكلم بقى يا ترى ده مخ، موت جذع المخ موت حقيقي ولا موت كلينيكي، والقصة اللي بتقراها في الجرايد دي. ادي الصورة تاني بنعرضها تاني، هي اللي هو صورة للتشكيل الشبكي، هي عرضناها قبل كده. الريتيكولار فورميشن يقع اسفل الجمجمة في مأخرة المخ كما نرى، او قافية الرأس كما اخبر الحديث الشريف. برضو صورة تانية الأداة البرين ستيم جذع المخ، الصورة اللي هي بتاعت الوجه دي اسمعتز، اللي هي عبارة عن انها صورة جانبية لجذع الدماغ الذي يقع التشكيل الشبكي المسؤول عن الاستيقاظ من النوم بداخل. ادي صورة تانية، ادا مكان جذع المخ، برين ستيم، برين ستيم يعني جذع المخ، مكانه، مكانه اللي بيقع فيه التشكيل الشبكي المسؤول عن ايه؟ عن الاستيقاظ من النوم بداخل. طيب بعد كده الصورة اللي بعدها على طول برضو صورة بتبين أجزاء جذع المخ الثلاثة، اللي هي الميد برين. دي الصورة اللي بعدها على طول، اللي هي الميد برين والبونز، الله يفتح عليك، والمضلة التي تحتوي بداخلها على التشكيل الشبكي. برضو عندك قدامهم اللي هو يعني اللي هو الديلي اللي نازل من المخ، هذا الديلي اللي نازل من المخ في التشكيل الشبكي. وتمتد هذه الأجزاء من مؤخرة الرأس الى ان تتحد بالحبل الشوكي السباينال كورد. يبقى عرفت مكانها. طيب ايه الوظيفه بتاعتها بقى؟ جزاك الله خيرا. تشكيل الشبكه عباره عن مجموعه من شبكة معقدة من الخلايا والمحاور العصبية المتواجدة في جذع الدماغ، وهو مسؤول عن تنظيم الوعي والنوم والاستيقاظ. طبعا هنضطر بقى نتكلم عن النوم بعد كده ان شاء الله، ما مش هنسيب بقى الموضوع لغاية ما نخلصه. النوم اللي انت بتنامه، عشان نبين لك ان الله حي لا يموت قيوم لا ينام، انما انت بتنام، وطالما بتنام يبقى ضعيف عاجز. مهما كنت اقوى الاقوياء واطغى الطغاة واظلم الظالمين، ومهما مليت الدنيا ضجيج وصياح واستكبار في الارض بغير الحق، هتيجي عليك لحظه هتنام، وطالما هتنام يا خلاص بقى، يعني كن مؤدبا مع خالقك جل وعلا. طالما بتنام يعني ايه؟ يعني ضعيف لا حول لك ولا قوه. لما بتنام دي الموت الصغرى، يعني صوره مصغره من الايه؟ من الموت. خلاص الجذع المخي او التشكيل الشوكي بيعمل ايه؟ بيرسل اشارات عصبيه الى قشره الدماغ، قشره المخ سيريبرال كورتكس، قشره الدماغ يعني، تقوم بايقاظ الدماغ. لذلك اسمع بقى، اذا حدثت استثاره للتشكيل الشبكي، لو حصل له ستيميوليشن استثاره في حاله النوم البني ادم يصحى. طب لو حصلت له استثاره في حاله اليقظه الوقت وانا قاعد اهوت، وحصل مثلا يعني اي حاجه شكت ابر، يستثار برضه التشكيل الشبكي، فيؤدي ذلك الى حاله اعلى من الاستيقاظ بيسموها ايه؟ السهر. هو ده بقى معنى السهر في حديث النبي عليه الصلاه والسلام، معنى السهر في حديث النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو حاله اعلى زي ما هنقول دلوقتي من الاستيقاظ العادي. اذا في مرحلتين اهم، التشكيل الشبكي اللي احنا اتكلمنا عليه دلوقتي، استثير والانسان نايم يقوم، استثير بايه؟ صوت عالي يوصل، صوت عالي يقومه من النوم، ها؟ ضوء مبهر يقومه من النوم، اي الم شديد في بطنه مغص يقومه من النوم، لان كل الحاجات دي الصوت العالي اي حاجه مبهره اي حاجه مؤلمه تثيره اثناء النوم الانسان يصحى. إذا استثارته أثناء النوم يؤدي إلى اليقظة. طب استثارته أثناء اليقظة اللي هو إنسان قاعد أهوت وجاله مغص أو جرح أو يعني دم سال أو أي حاجة أو إصابة شديدة، ها؟ يستيقظ أكتر. يعني إيه يستيقظ أكتر؟ يعني يسهر. يبقى السهر حالة هقولها دلوقتي أهوت، إذا حدث له استثارة في حالة اليقظة إن ذلك يؤدي إلى زيادة اليقظة والانتباه. أما إذا تم تثبيطه أو حدث له تلف لفين؟ في التشكيل الشبكي يعني، حصل له انهيبيشن يعني تثبيط أو تلف، بيؤدي ذلك إلى إيه؟ إلى قلة اليقظة والاستغراق في النوم أو غيبوبة بقى كاملة. يعني عرفت بقى التشكيل الشبكي يحصل له إيه؟ يا إما استثارة يا إما تلف أو تثبيط. استثارة يصحى البني آدم في حالة النوم، استثارة في حالة اليقظة يسهر. وسهر بقى مش زي السهر، يعني خلي بالك من السهر مش زي السهر بتاعنا احنا، مهما سهرنا عادي طبيعي كده ده اسمه يقظة مش سهر. السهر في معنى او السهر بمعناه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام موضوع تاني خالص هنقوله دلوقتي، او اذا حدث يعني بركة في الوقت هنقوله. لان السهر مش واحد سهران لغاية الفجر، لا مش هو ده السهر، اقعد طول الليل ده يقظة اسمها يقظة. انما السهر في معنى النبي عليه الصلاة والسلام حاجة تانية خالص، ده الجسم احيانا بيسهر وهو نايم وهو في غيبوبة، بيبقى الجسم في حالة يقظة اعلى. معنى السهر لغة وعلميا، خلي بالك بقى يعني ايه السهر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني احنا بنستخدم الفاظ خاطئة. النبي عليه الصلاة والسلام لا يخطئ ما ينطق عن الهوى، لما يقول تداعى له سائر الجسد بالسهر، فالسهر له معنى تاني بقى، ده جاي من عند النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي لا يتكلم كما نتكلم، ولا يعني يؤدي كلامه الى معنى زي المعاني اللي توصل لنا، لا، ده النبي عليه الصلاه والسلام اوتي جوامع الكلم، والكلمه عنده ممكن يتالف فيها كتب ومجلدات. ايه معنى السهر بقى؟ السهر لغة، يا ريت تجيب الشريحة، هو الأرق. يبقى السهر مش اليقظة، السهر هو الأرق، معنى السهر لغة وعلمية، لغة هو الأرق. طيب اللي بعدها على طول، لو عرفناه علميا من واقع دراسات علم وظائف الأعضاء نقول إيه؟ عشان تصلي على النبي، تصلي على قائل هذا الحديث، ما لازم تصلي على النبي. النبي من أين له هذا العلم؟ ما حاجة برضو لازم تتأملها عشان تعرف إن سنة النبي وأحاديث النبي وهدي النبي ومنهج النبي في الحياة ومنهج النبي في الإصلاح مش زي أي منهج، ده منهج خاص متميز. التعريف العلمي للسهر، التعريف العلمي للسهر، حالة، يا ريت الشريحة، حالة من النشاط في وظائف الجسم الحيوية على صورة أعلى من أحوال اليقظة العادية. عرفت إن هي حالة أعلى من أحوال اليقظة؟ ده السهر اللي بيحدثه الألم اللي هو ألم العضو الذي تداعى له سائر الأعضاء بالسهر. يبقى لغويا أرق. طب علميا ما معنى السهر؟ معناه أنك سهران طول الليل؟ لا، معناه حالة من النشاط في وظائف الجسم الحيوية على صورة أعلى من أحوال اليقظة العادية. يا رب وصل المعنى اللي عايز أوصله، يا رب وصل لهم المعنى اللي عايز أوصله. إن السهر هو ما يحدث حال المرض أو الإصابة، إذا اشتكى منه عضو، خلي بالك معاي ما تسرحش مني، إذا اشتكى منه عضو يبقى حال المرض أو الإصابة، تحدث تنبيهات متشابكة ومتبادلة بين مراكز ما تحت المهاد هايبوثالاميك سنترز، مراكز النظام الشبكي المنشط اللي هو معانا دلوقتي ريتيكولر، اللي هو نظام الشبكي اللي بنتكلم فيه ريتيكولر اكتيفيشن سيستم، والجهاز العصبي العاطفي. ثلاث مراكز دول تشتغل مع بعض شغل خاص قوي وعظيم قوي وبديع قوي عشان تعمل في الجسم حالة استنفار سهر. الجسم كله في حالة يقظة عالية جدا وانتباه واستنفار عشان عضو في هذه الأمة أصيب، أمة الجسد الواحد. ومعتصمة فاكرينها؟ فبعت له جيش، أوله عنده وآخره عند المعتصم، ده أيام العز. ما هو كده، ما هي الأمة الواحدة كده، وما فيهم النبي، فيهم حديث النبي كده. فالسهر هو ما يحدث في حال المرض أو الإصابة من تنبيهات متشابكة بين الثلاث حاجات دول. يبقى لازم نتكلم يعني إيه مركز ما تحت المهد اللي هو الهايبوثالاموس، ده إيه، عبارة عن إيه، ومركز النصاب الشبكي المنشط شفناه عرفناه، ونظام الجهاز العصبي العاطفي اللي هو سيمباثيتك نيرفس سيستم أو الجهاز العصبي اللا إرادي، جزء منه يعني، في باراسيمباثيتك الجار العاطفي وفي سيمباثيتك. هذا الجهاز اللي هو العصبي اللا إرادي قلنا قبل كده في هذه الحلقات التي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها، قلنا إن الجهاز العصبي اللا إرادي ترجمة حقيقية لاسم الله القيوم، لأن أنت ما تعرفش تعمل الجهاز العصبي اللا إرادي، ده هو شغال فيك وأنت ما تعرفش عنه حاجة. أمال مين اللي مشغله؟ القيوم الذي لا ينام. اسمع الكلمة دي كويس قوي، جهاز العصبي اللا إرادي يساوي القيوم الذي لا ينام، بمعنى انك نايم والجهاز العصبي شغال فيك اللا ارادي، صحيح شغال بدرجه اقل، انما دقات القلب شغاله، حركه المعده شغاله، حركه الامعاء شغاله، جهاز البول شغال، كل حاجه شغاله وانت نايم وما تعرفش حاجه عن نفسك، والاخر تقوم تعصى ربنا سبحانه وتعالى وتتجرأ على الله عز وجل وترد على الله عز وجل شريعته، وترد على الله عز وجل على قرآنه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وانت كنت نايم يمكن ألا تقوم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. انت نايم ميت موت صغرى. يعني ايه اللي بيحصل ده كله بقى؟ ايه بقى الهايبوثالاموس؟ الوطاء، اللي بيسموه الوطاء في اللغة، الوطاء هايبوثالاموس ما تحت المهاد، انما الثالاموس اللي هو لفه الصن يمين وشمال ده، ها، اللي هو المهاد ده، المهاد اللي هو الثالاموس، اللي تحت المهاد اللي هو الوطاء اللي هو الهايبوثالاموس. احفظ بقى، يبقى اللي تحت المهاد الوطاء اللي هو الهايبوثالاموس، يسمى ايضا تحت المهاد الهايبوثالاموس بقى يعتبر يعتبر الوطاء حلقة الوصل. سبحانك يا رب، سبحانك ولا تقال إلا لك، سبحانك وما عبدناك حق عبادتك. ده حلقة وصل بين الجهاز العصبي والجهاز الإفرازي بتاع الغدد، حلقة الوصل من خلال الغدة المايسترو بتاعتنا، الغدة النخامية بيتيوتري. الغدة النخامية دي اللي هي رئيسة الغدد كلها. حلقة الوصل بين الجهاز العصبي والجهاز الإفرازي، الجهاز الإفرازي اللي هو الغدد، عارفين الغدد طبعا، غدد الغدة الدرقية، إفرازها يزيد إفرازها يقل، غدة البنكرياس، غدة الجار كلوية اللي هو الأدرينال، الغدد. انت عارفين قصة الغدد؟ لا استنى شوية يا أستاذ معتز، الله يكرمك. لا استنى، سيب الشريحة. حلقة الوصل بين الجهاز العصبي والجهاز الإفرازي ده هو الوطاء ده. حجم الوطاء ده قد إيه؟ الله يفتح عليك. اللي بعدها بقى حجم الوطاء، حجم حبة الكريز اللي هي انت عارف العنبة بيزن قد إيه؟ 4.5 جرام. 4.5 جرام تحصل فيه أخطر العمليات بالملايين والمليارات، اللي هو الهايبوثالاموس ده. ايه ده؟ ايه العظمة دي؟ من خالق هذا الخلق؟ من بديع السماوات والأرض؟ من خلق كل شيء فقدره تقديره؟ سبحانك يا رب. والله يعني هو يعني الذي يعصى الله لا يعرف قدر الله عز وجل، وما قدر الله حق قدره. هنا يعني في الحبة ديت بتتم حلقة الوصل الرهيبة العظيمة ما بين الأعصاب، الجهاز العصبي والجهاز الإفرازي اللي هو الغدد. إزاي بقى؟ ده آلاف بل ملايين العمليات وانت ولا تعرف أي حاجة. انت عليك تقعد على الأكل تاكل كويس قوي لغاية ما معدتك تتملى قوي، وتقوم تنام قوي، وبعدين تنام تشخر قوي، وبعدين تقوم او ما تقومش مش مهم، ولما تتكلم كتير وتفكر كتير ولا انت عارف ايه اللي بيحصل في جسمك. احنا بنحاول، ربنا يتقبل منا يا رب، ان احنا نقترب من معنى التسبيح. اي والله فعلا، يعني على اعتبار ان التسبيح تنزيه، تنزيه خلقه، تنزيه افعال، ده تنزيه افعال، ان فعل الله عز وجل ليس كفعل المخلوقين، وإن صفات الله ليس كصفات المخلوقين. والاعتبار أن الماء أن الباب الأعظم للدخول في قضية توحيد الله. الأمة الآن عايزة التوحيد، عايزة العقيدة، مش عايزة حاجة تانية خالص. جزاك الله خيرا بقى، تقريبا هنختم يا أستاذ معتز، جزاك الله خيرا عشان نتكلم كلمتين كده. يعني الأمة الآن مش محتاجة بقى، كفاية بقى، كفاية سياسة بقى، وكفاية كلام بقى، كفايه كلام، عايزين نرجع بقى لقواعدنا السالمين، نعلم الناس التوحيد بقى، العقيده، ونشوف بقى منهج النبي في الاصلاح، ونجاوب على السؤال الكبير قوي. جزاك الله يعني السؤال الضخم، الضخم قوي، وعايزين نعمل له حلقه واثنين وثلاثه وعشر. كيف اصلح النبي العالم؟ عايزين نبطل بقى ونشوف بقى، نشوف مخرج، مخرج من الفتن ومخرج من التيه اللي احنا عايشين فيه، عن طريق كيف اصلح النبي العالم. ايه منهج النبي في الاصلاح؟ مش له منهج؟ هو جه العالم النبي عليه الصلاه والسلام، هو جه العالم والعالم يموج موجا بظلمات اكتر من اللي احنا فيها الاف المرات، حتى ان العقد اللي جه فيه النبي او القرن اللي جه فيه النبي، القرن السادس الميلادي، كان اسوأ فترات التاريخ على الاطلاق. فكان النبي له منهج وله خطة في إصلاح العالم. قال طب إيه العلاقة بين الوطاء وبين منهج النبي في الإصلاح؟ ما هو كده. هذا النبي الكريم اللي فيه إعجاز في كلامه، وهذا القرآن المعجز، جاء من عند من؟ من عند الله عز وجل. فخالق القرآن، آسف، أستغفر الله، منزل القرآن وخالق الإنسان. تعرفش تقول خالق القرآن؟ طبعا القرآن كلام الله غير مخلوق. فخالق الإنسان بهذا الوضع، لهذا الوضع اللي بتكلم فيه، هو منزل القرآن. طيب خالق الإنسان بهذا الإعجاز، بهذا الإعجاز هو منزل القرآن، فلا يصلح العالم إلا بهذا القرآن القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. ويعني تقريبا الوقت انتهى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أوقاتنا حتى نلقاكم نستكمل في هذا اللقاء القادم بمشيئة الله عز وجل إن قدر الله اللقاء والبقاء. نستكمل هذا التسبيح أو هذا العلم في علم التوحيد حتى نلقاكم. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمانا.